لقد انتهينا في مدرسة كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب إلى سورة براءة، ومنها قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن المراد بهذه الأشهر الحرم أشهر المهلة المنصوص عليها بقوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب على الصحيح. إذن هذا أول تنبيه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي الأشهر التي حرم عليكم فيها القتال امتثالا لقوله تبارك وتعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني مهلة أربعة أشهر بعدها يقاتلون يعني المشركين. فإذا انتهت هذه الأشهر التي حرم عليكم فيها القتال، فإذا المقصود هنا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني أشهر المهلة المشار إليها بقوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وليس المراد الأشهر الحرم الأربعة المعروفة. وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم المعروفة بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة، يعني حتى إذا انسلخت أشهر الحرم فاقتلوهم حتى لو تم ذلك في خلال الأشهر الحرم الأربعة المعروفة، في حين أن هناك آيات أخرى تدل على عدم القتال في الأشهر الحرم. ومن ذلك قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والجواب أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آيات السيف، ومن يقول بعدم النسخ يقول هو مخصص لها. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى آخر ما استقر رأيه عليه أن الراجح هو عدم النسخ لتأخر نزول هذه السورة، أن سورة براءة من السور التي نزلت متأخرة، ولأنه ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر: أي يوم هذا؟ في أي شهر هذا؟ إلى أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى آخره. فهذا دل على استمرار الحرمة وعدم نسخ تحريم القتال فيها. مما يدل لذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، وهذا يدل أيضا على بقاء حرمة الأشهر الحرم الأربعة المعروفة: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، خاصة إذا علمنا أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم. من ذلك أيضا قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وهذه أيضا من سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالسياق هنا في من؟ في أهل الكتاب اليهود والنصارى، ومع كونهم من أهل الكتاب قال سبحانه عما يشركون. فهذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب مشركون بدليل قوله تبارك وتعالى سبحانه عما يشركون في أهل الكتاب بعد أن بين وجوه إشراكهم كيف أشركوا، لأنهم زعموا لله ولدا واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. مما يستدل به أيضا الإجماع على أن المراد من قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به داخل فيه كفار أهل الكتاب قطعا، لأن لو لم نقل ذلك معنى ذلك أن كفر أهل الكتاب داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا بالضرورة يعني معلوم البطلان من دين الإسلام. فإذا مما يدل على جواز إطلاق لفظة الشرك على أهل الكتاب هذه الآية في سورة براءة سبحانه عما يشركون، وأيضا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا شك أن أهل كتاب اليهود والنصارى إذا لم يسلموا فلا يمكن أن يغفر لهم، فكفرهم داخل في هذا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلما كان ما هم عليه من الكفر لا يغفر دل على أنه من الشرك المعبر عنه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا إجماع مع العلماء أن أهل الكتاب أو كفار أهل الكتاب داخلون في هذه الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به. جاءت آيات أخرى يدل ظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهنا عطف أهل الكتاب والمشركين. كذلك قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وقال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، يعني أن أهل الكتاب غير المشركين. يقول الشيخ رحمه الله والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن وجه الجمع أن الشرك الأكبر المقتضي للخروج من الملة أنواع، وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها. الشرك الأكبر ليس نوعا واحدا لكنه أنواع، فمن الشرك الأكبر نوع يتصف به أهل الكتاب، ومنه نوع لا يتصف به أهل الكتاب. أما البعض الذي هم غير متصفين به يعني من الشرك، فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحا، ولذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان. وهذه المغايرة هي التي سوغت العطف، إن شرك أهل الكتاب مغاير لشرك كفار مكة. شرك كفار مكة أساسا هو في اتخاذ الأوثان آلهة من دون الله صراحة. أما شرك أهل الكتاب فهو نوع آخر من الشرك، وهو أنهم دعوا لله ولدا، اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله تبارك وتعالى. فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر، وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد للشيطان مشرك بعبادة الشيطان، الشرك الأكبر المخلد في النار، كما بينته النصوص القرآنية كقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فقوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا معناه وما يعبدون إلا شيطانا، لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال إبراهيم عليه السلام يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن. وقوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشاه تصبح ميتة من قتلها، الشيطان أوحى لكفار مكة قالهم إذا قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال الله قتلها فقولوا له ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتله الله حرام فأنتم إذن أحسن من الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، دل على أن طاعة الشيطان في مثل هذا شرك. فأقسم الله تعالى في هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كيف اتخذوهم أربابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، قال بلى، قال بذلك اتخذوهم أربابا. فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر، هذا هو وجه وصفهم بالشرك الأكبر، وإن كانوا ليسوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، في الظاهر يختلف ظاهر هذه الآية مع تلك. والجواب أن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر المذكورة، فهنا التعارض إيه؟ متوهم أم حقيقي؟ حقيقي ليه؟ عشان في نسخ، إذا في نسخ يبقى فعلا في تعارض، لأنه متى ما أمكن، لو كان التعارض غير حقيقي وأمكن الجمع فإنه لا يصار حينئذ إلى الإيه؟ إلى النسخ أبدا، يصار إلى الجمع، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. فمتى ما قلنا بالنسخ يبقى إذن هنا التعارض إيه؟ حقيقي، وقلنا أن التعارض الحقيقي يكون في إيه؟ في حالة النسخ. أما فيما عدا ذلك فلا يمكن أن يقع التعارض الحقيقي بين آيتين كريمتين من القرآن الكريم. فالأول أمر تعالى بالإعراض عن المشركين وأعرض عن المشركين ونحو ذلك من آيات، فالأمر بالصفح والإعراض إلى آخره. طيب الإعراض عن المشركين هذه مرحلة نسخها قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، أيضا هي نسخها إيه؟ قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إلى آخره. كذلك أيضا في نفس المعنى قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يبقى إذن الإعراض عن المشركين نسخه انفروا خفافا وثقالا، وانفروا خفافا وثقالا نسخه ليس على الضعفاء ولا على المرضى. احنا طبعا ممكن ما نقولش برضو ان التعارض حقيقي، اذا قلنا ان النسخ لا يراد به هنا رفع الحكم مش النسخ الاصطلاحي، لو قلنا ان النسخ الافهام ورفع الايهام بعد وقوع ذلك التوهم، فيبقى النسخ بالمعنى الاشمل الذي استعمله السلف. واضح؟ على اي الاحوال حتى على هذا الاصطلاح فهيكون النسخ ايه؟ هيكون الدليل اللي في النص ناسخ وفي نفس الوقت ايه؟ منسوخ، لان انفروا خفافا وثقالا نسخت الإعراض عن المشركين، وهي هي نسخها ليس على الضعفاء ولا على المرضى. إذن هذا ما يعبر عنه عند العلماء بإيه؟ بنسخ الناسخ. فالناسخ انفروا خفافا نسخها أيضا آيات العذر، يقول إن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر المذكورة، وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه أو ما نسخ فيه الناسخ، لأن قوله انفروا خفافا وثقالا ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين، وهو منسوخ بآيات العذر كما ذكرنا آنفا، والعلم عند الله تعالى. أما في سورة يونس فيقول تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة. قد يفهم من قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أنهم يشفعون لهم إيه؟ في الآخرة، عند الله في الآخرة، في حين جاءت آيات تدل أنهم ينكرون البعث والنشور ويوم القيامة، وما نحن بمبعوثين، وقول تعالى وما نحن بمنشرين، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على إنكارهم يوم القيامة والبعث والنشور. والجواب أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني في قضاء حوائجنا إيه؟ في الدنيا. واضح؟ الأصنام تتوسط بينهم وبين الله في شفاء المريض وفي سعة الرزق وفي دفع الكربات وفي كذا وكذا من أمور إصلاح الدنيا. وأيضا يرجون شفاعتهم في الآخرة على تقدير وجودها، لأنهم شاكون فيها، هم يشكون أصلا في القيامة، لكن يقولون يعني هؤلاء شفعون عند الله في الدنيا في قضاء حوائجنا وإصلاح معاشنا، وأيضا في الآخرة إن كان ثم آخرة، إن كان هناك دنيا عالم آخر، وإن كان هناك حساب وبعث ونشور، يبقى إيه؟ هيشفعوا لنا ساعتها هؤلاء الأصنام والأوثان. فإذا الجواب أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم، وفي الآخرة على تقدير وجودها، لأنهم شاكون فيها، لأن الآية الأخرى فيها إيه؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، هذا في القيامة في الآخرة، وما نرى معكم شفين شفعاءكم اللي كنتم تقول انهم حينفعوكم من القيامه، فدل على انهم كانوا يرجون شفاعتها ايضا ايه؟ في الاخره، ان قدر وجود اخره، ان كان، لان كلمه ان تفيد الايه؟ الشك. يدل لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى عن الكافر ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى، ولئن رجعت يعني ان كانوا لابد في يوم اخر او قيامه، فكما احسن الي في الدنيا فسوف حتما يكون محظوظا أيضا في الآخرة. والآية قبلها إيه؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. كذلك أيضا الرجل الآخر قال اللي هي في سورة الكهف أيضا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأن إن الشرطية تدل على الشك في حصول الشرط، والذي يؤكد الشك أن كلاهما قال إيه؟ وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي يعني أنا أشك أنها أصلا في قيامة، لكن حتى كمان لو قدر أن في قيامة إن لي عنده للحسنى، أو الآية الأخرى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. السياق من الذي يدعو؟ موسى عليه السلام. فنص الله تعالى في هذه الآية على أن هذا دعاء موسى ولم يذكر معه أحدا. ثم قال عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون. والجواب عن هذا أن موسى لما دعا هو فعلا الذي دعا موسى عليه السلام، لكن هارون كان يقول إيه؟ آمين، يعني اللهم استجب. واضح؟ فكان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، والمؤمن أحد الداعين. التأمين كأنك قلت بالضبط نفس الإيه؟ يعني الدعاء. بهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي المأموم إذا أمن له على قراءته، لأن تأمينه بمنزلة قراءته. وطبعا معروف السنية استحباب التأمين عند الدعاء أساسا، طبعا في الفاتحة بعد قراءة الفاتحة تقول آمين، كذلك في الدعاء أو في القنوت. لكن نلاحظ في القنوت أشياء بتحدث، أن آمين المفروض أنها تقال على الدعاء، الدعاء اللي هو دعاء الإيه؟ دعاء دعاءان، في دعاء الثناء ودعاء الإيه؟ المسألة والطلب، فكلاهما دعاء. لكن في التأمين بالذات التأمين بيجي على الصيغة اللي فيها صيغة سؤال ودعاء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا تقول آمين. لكن الجمل التي فيها ثناء في هذه الحالة أنت يعني تنصت أو تقول نفس الثناء، فتنصت فقط، لأن بعض الناس بتفضل تكرر آمين آمين في أي شيء. ثم بعض الذين يقنطون أيضا بيغلب أحيانا للأسف، وهذه من الأشياء الغريبة، بيغلب في الدعاء جمل الثناء الخبرية، يكترها جدا. يعني معظم الكلام يقعد يجيب بقى مناجاة عبارة عن جمل كثيرة جدا فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى فحسب. القنوط الأصل فيه أن يكون طلب ومسألة، لأن القنوط يكره إطالته، يكره إطالة القنوط. فالوقت القنوط مش متحمل أن الناس تقعد تجيب جمل كثير جدا خبرية ومقدمات ويأخذوها من دعاء الصالحين أو من كذا أو كذا، وليتهم يأخذونها من الإيه؟ من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الموضوع القنوط بيكون موضوع ذا شجون لكثرة البدع التي أضيفت لعبادة القنوط في هذا الزمان للأسف، وعلى يد الإخوة للأسف الشديد بدع كثيرة جدا. يعني كان بدع بتاع زمان بس أن الناس تقول إيه؟ يا الله حقا نشهد، كما يفعل العوام الناس، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. طبعا بتحسب بقى زيادات مكروهة، لا يجوز إنسان في الدعاء المأثور أن يحرف فيه ولو لفظة. وتعرفون الدليل، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، لما الصحابي غير كلمة نبيك وقال رسولك لم يقره النبي على ذلك. فالمفروض أن الدعاء المأثور تحافظ عليه تماما كما هو، ما تعودش بقى تزود فيه. واهدنا يا مولانا في من هديت، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، من أين أتيتم بهذه العبارة؟ فين كلمة يا واصل المنقطعين؟ هي لها معنى صحيح، لكن المواظبة عليها بهذه الصورة جعلت الناس تتصور أنها جزء من إيه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. منين جبتوا يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك؟ إلى آخر هذه العبارات. فإذا كان دعاء مأثور حافظ تماما على صيغة المأثور ولا تضيف أي عبارة من عندك. وبعدين التكلف بقى في السجع، بحيث لا يتصور أن ذلك يكون فيه خشوع. خشوع إزاي؟ هو تلاقي كلام موزون زي السجع كده المتكلف، ويفضل بقى يكرر: ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالبا إلا نجحت، ولا مش عارف إيه إلا كذا. وزن بقى، هو قصد الوزن، ويقعد يجيب بقى على هذا السياق، عامل بالضبط زي اللي كان بيدعو وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وأشجارها وعيونها وأنهارها وثمارها وحورها وكذا وكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يحب الجوامع من الكلام، جوامع الدعاء، الجوامع. أما التفاصيل هذه فكما جاء في الحديث وحولها ندندن، فإنسان يركز يختار جوامع الكلم. أما الكلام الكثير، وهم ما بيجيبوش الكلام الكثير إيه السبب؟ أنهم ينحرفون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيزهد في الأحاديث الصحيحة في التي فيها الأدعية الرائعة، ويروح يستغني عن الصباح بضوء المصباح. هي الشمس طلعت، ليه بقى تجيب الشمعة وتجيب المصباح الصغير؟ الشمس طلعت، إذا كان عندك الشمس أحاديث الرسول عليه السلام وأدعية القرآنية تزهد فيها، وتروح تجيب كلام فلان وعلان، فهذا من الإيه؟ من الحرمان من الخير ومن الثواب الأعظم والأكثر يعني. على أي الأحوال، هو القنوط أصبح الآن كثرة بدع الإخوة تقتضي كده، أنه في وقت الأوقات نعمله يعني جلسة محاسبة يعني مختصة به لكثرة البدع التي تحصل الآن في موضوع القنوط. ما هذه بدعة بقى مخدها من الصوفية، من بدع الصوفية، دعاء يونس، دعاء نوح، دعاء كذا، ولا يوجد أي دليل على ذلك على الإطلاق، غير الإطالة الشديدة على الناس حتى تشق عليهم مشقة شديدة. يؤتيلون جدا في القنوط أحيانا، حتى يكاد بعض الناس يقع من الإعياء وبيحصل طبعا في بعض الأماكن بالذات في الحرم وكده في رمضان بطريقة فيها مشقة شديدة على الناس. إذا كان أنت بتخفف عشان إن فيه من الضعيف والمريض وذا الحاجة، مش الناس دي فيه اللي عنده سكر وفيه اللي عنده ضغط وفيه اللي عنده كذا كبار السن وفيه صغار وفيه كل واحد له حاجات، واضح؟ فلماذا هذه المشقة؟ تكلمنا من قبل في هذا ونرجو تأتي فرصة على إلى حول. فيه مسألة هنا مناسبة، هنا يقول وبهذه الآية قال قد أجيبت دعوتكما، فنسب الدعوة إلى هارون وموسى عليهما السلام بسبب أن هارون كان يؤمن. بهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي المأموم إذا أمن له على قراءته، لأن تأمينه بمنزلة قراءته. طبعا الشاهد الواضح من السياق أن يقصد هنا قراءة الإيه؟ الفاتحة. لكن هل نفهم من هذا أن هذا هو مذهب العلامة الشنقيطي رحمه الله؟ لا، احذروا هذا، أن لما تيجي تقرأ في التفسير يقول وهذه الآية يستدل بها لقول من قال كذا وكذا ويمر الكلام، تكثر جدا في تفسير الرازي، لكن للأسف الشديد في شيء أخطر، لأن في الرازي يقولك استدلوا بها ويجيب فرق ضلة كيف استدلوا بالآية، وقد يستطرد ويستطرد في شرح ضلالهم واستدلالاتهم إلى أن ينقطع به النفس، ولما يجي يرد بقى عليهم يكون نفسه أنهك فما يرد ردا وافيا، وبالتالي يكون فتنة لمن يقرأ هذه المواضع فيما بعد. فمثل هذا السياق يقول بهذه الآية استدل بعض العلماء على كذا، مش معناه أن المؤلف نفسه يوافق على هذا، لأن ليس هذا موضع تحقيق المسألة، ده كلام عابر. فاستدل به، لكن هل الاستدلال صحيح؟ لا، دي قضية أخرى، لأن هنا بيقول لأن تأمينه بمنزلة قراءته، تأمين لا يكون إلا في إيه؟ الفاتحة، في دعاء الفاتحة أساسا يعني. فواضح أنه إيه؟ يقصد الإشارة إلى قراءة الإمام، يعني الفاتحة تكفي المأموم إذا أمن له على قراءته. أين يحصل التأمين؟ في الصلاة الجهرية، لأنك بتسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. فهذه مسألة معروفة إحنا درسناها من قبل في فقه الصلاة، لكن نذكركم فقط بأهم الأدلة فيها لتكرر السؤال حول هذه المسألة. وهذه مسألة صنف فيها بعض العلماء كتبا مستقلة، كالإمام البخاري ألف إيه؟ خير الكلام في القراءة خلف الإمام، كذلك كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. هذه المسألة وهي مسألة حكم القراءة خلف الإمام اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. الأول أن القراءة خلف الإمام واجبة مطلقا في السرية والجهرية، وهذا هو الراجح، أن القراءة الفاتحة بالذات خلف الإمام واجبة في كل الأحوال سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. وبه قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه، واختاره البخاري والشوكاني والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أما أدلتهم فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا لا صلاة لمن لم يقرأ، هذا تعم إيه؟ الإمام أو المأموم، تعم الجهرية تعم السرية. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام، خداج يعني ناقصة. كذلك قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. إذن نحمل قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني إذا صح الحديث، على أن المقصود إيه؟ قراءة غير القرآن، أما الفاتحة فلا بد من أن يقرأها. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ، فسكتوا فقالها ثلاث مرات، فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا ويقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. طبعا في نفسه يعني يقرأها إيه؟ سرا، لكن في نفسه يعني يطبق شفتيه ويمره على قلبه تكون الصلاة إيه؟ باطلة. يعني لو واحد بيحسب أن الصلاة سرية أنك تقرأ الفاتحة وانت ساكت كده قافل بقك وتحركش لسانك وتخرج الحروف من مخارجها، هذا ما قرأ شيئا، هذا صامت ويقول أنا بقرأها بقلبي، فده صلاته باطلة. لو كبر تكبيرة الإحرام بقلبه هل هو قال الله أكبر؟ صلاته باطلة. فإذا حتى في الصلاة السرية أنت مطالب بإيه؟ بالنطق بالحروف، وأيضا مراعاة التجويد، لأننا نلاحظ بعض الأئمة أحيانا يسرع جدا في الصلاة بطريقة غير عادية، الإنسان يعني يستغرب كيف استطاع أن يقرأ الفاتحة والإنسان ساعات يدخل في تحدي يعني بعض الأئمة يروح واخد نفس جامد أوي في أول الصلاة ويقرأ الفتحة ويقرأ نقرأ بسرعة جدا ومع ذلك هو يسبقك. والواحد بيستغرب أكثر المأمومين فيش واحد يتأخر بيتابعوه. طب لحقوا أمك إزاي يعني إزاي كمان الناس لحقت أنها تصلي؟ فيبدو أن ما فيش تفسير لهذا الشيء المؤسف غير إيه أن هم بيقروش حتى بالتجويد ولا المد ولا يراعوا أي شيء. ويا عالم يمكن بيقروها بقلوبهم أيضا. فنشاهد يعني أنه قرأ أو قال يعني لازم يتلفظ بإيه يعني الذكر. أي ذكر فيه من قال كذا يبقى لابد من يكون بإيه باللسان، لابد من حركة اللسان. فالإصرار يعني يسمع نفسه فقط. في هذه الحالة إذا كان يعرف أن الإمام يسرع بهذه الطريقة في الصلاة وفي قراءة الفاتحة يصلي في مسجد آخر، طبعا ينصحه على كل الأحوال، ينصحه ويعلمه، فإن لم يمتثل يصلي في مسجد آخر أو يغير الإمام إذا لم تحدث فتنة. أي فضل ففاتك المتابعة في الخيام، لا عليك شيء، ليس عليك شيء، كنش أنت البطيء، ما تكونش أنت قاعد تشتغل بنوافل أو مستحبات عن وجوب المتابعة يبقى أنت المقصر. يعني واحد مثلا لما يدخل مسبوق يقعد يقول بقى اللهم بعدي بيني وبين خطاياي ويجيب هو مسبوق، ما ينفعش يقول، لان ممكن الامام بذات في الصلوات السريه ممكن الامام يركع وما تلحقش تقرا الفاتحه، يبقى انت الذي قصرت، لان هنا خلاص ما تجيبش بقى الايه دعاء الاستفتاح، تكبر تكبيره الاحرام وتدخل في الفاتحه مباشره حتى تدركها، لانك ربما اذا انشغلت بالاستفتاح هيروح هو راكع يبقى انت اللي قصرت. لكن اذا كنت انت لم تقصر وتقرا الفاتحه هو الذي ركع بسرعه، ففي هذه الحالة تأتي بالحد الأدنى الواجب وهو قراءة الفاتحة كاملة ثم تركع وإن تأخرت عنه، لأن هو المقصر في هذه الحالة. ما لو هو بقى في صلاته ومتمادي على هذا الأسلوب ينوي المفارقة ويكمل صلاته لوحده، هيتابعه إزاي بقى؟ دي مسابقة. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا، إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أتقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. إنا لنهذه هذا، أي نقرأه بسرعة. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. أما أثر الصحابة في هذه المسألة فمنها عن يزيد بن شريك التميمي قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقرأ وراء الإمام يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال: وإن قرأت. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: لا تزكوا صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر. أما القول الثاني وهو قول الإمام مالك وأكثر أصحابه وعبد الله بن مبارك والإمام أحمد وأكثر أصحابه وإسحاق ابن راهوي، يقولون إنه إذا جهر الإمام أنصت ولم يقرأ، وإذا لم يجهر الإمام قرأ لنفسه. إذا جهر الإمام طبعا يعني يجهر في الصلاة الجهرية، أنصت ولم يقرأ، وإذا لم يجهر الإمام يعني في الصلاة السرية قرأ لنفسه. استدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام: فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فطبعا جواب واضح جدا، ده عموم والتاني إيه خصوص، ولا يقع تعارض بين عموم وخصوص، لكن الإيه العام يحمل على الخاص، بس انتهت المسألة. يعني دي عمومات، يعني لا تقرأوا إلا بفتحة الكتاب، يكون مستثنا في حالة قراءة فاتحة الكتاب، لا الصلاة التي صلىها من قبل بناء على إيه لم تقرأ. على المذهب الإمام مالك والإمام أحمد أنه غير واجب، فخلاص حتى الآن لو أنت بتأخذ بهذا المذهب وبحثك وراء الأدلة أداك إلى أنه هذا المذهب الراجح فالمسألة ما تقرأ. لكن إن كان الراجح هو ما أشرنا إليه يعني وذكرنا أدلته، وفي هذه الحالة أنت مش مسؤول عن متابعة أو استفتيت أحد فيما مضى فأفتاك بالمذهب الآخر، لا حرج عليك، لا حرج عليك.